أما أعظم الإعجاز بعد الإعجاز البياني ومع الإعجاز البياني، وعندي يسبق حتى الإعجاز العلمي في القرآن، فهو الإعجاز التشريعي في القرآن. التشريع، القوانين والأحكام التي جاء بها القرآن الكريم، قوانين وأحكام وتشريع يوضح للإنسان عقيدته ويبين الأخلاق القويمة ويميزها عن الأخلاق الفاسدة، وينظم البناء الأسري، وينظم أمر الاقتصاد بما يصلح للبشر، ليس فقط في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فقط للعرب في الجزيرة، وإنما تنظيم للاقتصاد بما يصلح للناس على مدى الزمان. أذكر عندما أخذت مادة الاقتصاد في جامعة أوكلاهوما، في جامعة تلسا، وكانت مادة تدرس لطلبة الماجستير في الاقتصاد، فدخلوا في أعماق الاقتصاد، وبدأ يبين لنا البروفيسور، يبين لنا الاقتصاد العالمي، ويبين لنا بالرسوم البيانية ماذا يحدث من توازن في الاقتصاد بين العرض والطلب، وبين لنا في كل حالة أثر ما يسميه هو الفائدة، ونحن بوضوح لا نلعب بالألفاظ، ليس فيه فائدة بل كله ضرر، الربا. فأذكر لما كان يرسم لنا ويبين لنا ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وكانت مادة تسمى ماكرو إيكونومكس، الاقتصاد الشامل وليس الاقتصاد الجزئي، ليس التفاصيل الاقتصاد، وإنما نظرة عالمية للاقتصاد ونظرة على مستوى أمريكا ككل للاقتصاد. فبحسبة بسيطة واضحة حسب لنا هذا الدكتور، فوجد على مر الأيام ماذا يفعل الربا في أمريكا، وكيف أن الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى، ثم حسب لنا ففي تقديره بين 25 إلى 50 سنة سيتركز المال الاقتصاد الأمريكي في يد 5 عوائل أمريكية، وسماها لنا وبين لنا كيف ينمو الاقتصاد الأمريكي في اتجاه أن يتركز في يد هذه 5 عوائل فقط، وعلى فكرة 5 عوائل يهود. فأذكر أني سألته سؤالا، سألته قلت لو ألغي النظام الربوي واستبدل بنظام آخر ماذا سيحدث؟ هو فوجئ بالسؤال، فقال طارق إذا في نظام ممكن أن يستبدل به هذا النظام الربوي كل المشاكل اللي أمامي تنحل. وهو لا يعرف عن الإسلام إلا يسمع بالإسلام سماع. لو ألغي هذا النظام الربوي الذي قام عليه الاقتصاد العالمي بشهادة هذا الأستاذ الذي يدرس اقتصاديات العالم، يقول مشاكل العالم الاقتصادية تنحل. لكن ضاف عليها كلمة قال لكن من يستطيع أن يستبدل هذا النظام؟ خلاص نظام استقر لا يمكن أن يلغى. هيهات، المستقبل لهذا الدين، الإسلام هو الحل لهذه البشرية العوجاء. فالتشريع والإعجاز في التشريع الاقتصادي، ثم انظر إلى السياسة المحلية والدولية وما تحدث عنها القرآن الكريم، ثم انظر إلى القانون وعلاج الإسلام للجريمة، وانظر فقط إلى علاج جريمة السرقة، انظر فقط إلى جريمة واحدة، جريمة السرقة. أذكر لما كنت في أوكلاهوما قرأت خبر في الجريدة، وهو أن حكومة أوكلاهوما قررت إخراج أعداد كبيرة من المساجين من السجن لإفساح المجال للمساجين الذين ينتظرون الدور ولا يوجد سجون لهم، فقرروا إخراج المساجين الذين جرائمهم قليلة للإفساح للمجرمين الذين جرائمهم كبيرة. ثم تحليل لهذا الخبر صار سؤال: لماذا لا تبنى سجون جديدة حتى تحل المشكلة؟ فوجدوا أن السجين الواحد يكلف حكومة أوكلاهوما سنويا 30,000 دولار، 10,000 دينار تقريبا للسجين الواحد. يعني لو مشهولة راتب أحسن، وعلى حساب من هذا؟ يأكل ويشرب وينام ويعلمونه ويحطوا له برامج ترفيهية، على حساب من؟ على حساب الشريف، يؤخذ من ضرائب هؤلاء لينفق على هؤلاء المجرمين. أي اعوجاج في التشريع هذا، أي خلل في علاج الجريمة هذه. قارن هذا بأول 400 سنة من الحكم الإسلامي، لم يقطع فيها في كل دولة الإسلام إلا 6 أيادي. 400 سنة يقولون جريء، يعني حكم قاسي وبشع. 6 أيادي تقطع في 400 سنة، هذا حكم بشع مقابل مئات الألوف في السجون وملايين يخافون أن يمشون آمنين. علاجهم للجريمة وعلاج القرآن للجريمة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يد ب500 عسجد وديت، 500 دينار ذهب ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إعجاز في التشريع، أيما إعجاز. إعجاز في علم الاجتماع، في النظام الاجتماعي. أضرب مثلا واحدا فقط عليه، آية نقرأها وكثير منا يمر عليها ويفهمها فهما خاطئا. يقول تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ليس عليهم حرج في ماذا؟ في الجهاد، أليس كذلك؟ كلا، الحديث ليس عن الجهاد، هذه الآية لا تتكلم عن الجهاد. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. الحديث عن ماذا؟ عن الجهاد؟ الحديث عن الطعام. ما القصة هنا؟ ما الحديث هنا؟ كان المسلمون من خلقهم ومن كرمهم، كان إذا الواحد راح البيت يدور ضيوف معه، إذا راح بيت نفسه يدور ضيوف، ما يحب يروح البيت خالي بدون ضيوف. وكانوا أيضا العلاقات الاجتماعية بينهم أن الواحد منهم إذا بيروح بيت أبيه ولا بيت أمه ولا بيت خالته ولا خالة ولا عمه ولا عمته والأصناف التي ذكرت في القرآن، ما كان يستأذن، ما في حرج. ليس عليكم حرج أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت أخوالكم، آبائكم، عمامكم، عماتكم، آبائكم، أمهاتكم، ما في حرج. لأن العلاقة الاجتماعية تقول لك، الإسلام يريد أن العلاقات الاجتماعية بين الأسرة الواحدة أن تكون كأن الإنسان رايح بيته. ثم أن بعضهم كان إذا مر على إنسان مريض أو أعرج أو أعمى كان يأخذ معاه إلى البيت. فبعضهم شعر بالحرج إن طيب أنا ماني رايح بيتي، ناوي اليوم بأكل في بيت والدتي أو ناوي أكل في بيت عمي، وشفت واحد أعرج. هذه نماذج للمعوقين، الحديث عن المعوقين: أعرج، أعمى، مريض، نماذج المعوقين. فكان بعضهم إذا هو رايح البيت يأخذ معه المعوق، لكن إذا رايح بيت عمه ولا عمته ولا كذا ما يأخذ معه، يستحي. وبعضهم كان يشعر بالحرج إن هؤلاء معوقين، لو وديتهم على بيت أحد آخر أخشى أن يكشون، قاعد مع واحد أعرج ولا واحد أعمى يأكل وياه، بعض الناس نفسه تكش، ولا واحد مريض نفسه تكش. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعدل هذه المفاهيم، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، هذه الأصناف كلها ليس عليها حرج أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ما في حرج. لماذا؟ لأن الإسلام يريد أن يعالج مشكلة المعوقين على علاج جذري، والعلاج الجذري الوحيد لقضية المعوقين أن يكونوا جزءا طبيعيا من المجتمع، ما نجعل لهم مجالس خاصة فيهم ونجعلهم منبوذين هكذا وحدهم وننظر لهم نظرة، يعني نظرة استغراب ولا نظرة اشمئزاز، ما يجوز هذا. فلذلك أصدر الله سبحانه وتعالى قرارا أن هؤلاء يدخلون البيوت مثل ما الإنسان يدخل بيته ويدخل بيت أهله، وأوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يعاملوا هؤلاء كما يعاملوا أفراد العائلة الواحدة. أي إعجاز في التشريع هذا؟ الإعجاز التشريعي في القرآن إعجاز فريد، كنت أود أن أتحدث عنه بالتفصيل، لكنني عندما بدأت أحضر فيه وأنظر فيه وجدت أن الحديث عن تشريع القرآن، عن خصائص الشريعة الإسلامية، يحتاج دورة كاملة، ولا يمكن أن يتم في جلسة وجلستين. ولعل الله سبحانه وتعالى إن أطال في العمر وأعطانا القوة أن نخصص دورة خاصة عن الإعجاز التشريعي في القرآن، لنثبت لكم بالحجة والدليل والبرهان أن شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان.